وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة بالله، إني أحبكم بالله، أحبتي بالله. لما غزا التتار بلاد المسلمين وعاشوا فيها فسادا شرقا وغربا حتى وصلوا الى مشارف بغداد عاصمة الخلافة، اجتمع المنافقون ومرضى القلوب حول الخليفة ونصحوه ان يسلم الامور لولاته ليظل هو في منصبه كما هو لا يمس. فوافق وسلم الامور كلها، ودخل هناك الى بغداد بجنوده وظلمه وبطشه، والقصة معروفة. ولكن الشاهد منها انه لما وصل الى قصر الخليفة نزل يستقبله، نزل الخليفة الخائن ليستقبله، فقبضوا عليه ووضعوه في جوال وربطوا عليه، وأمر جنوده أن يضربوه بأرجلهم أن يركلوه من قصره إلى أقصى مزبلة في المدينة، فما بلغها حتى مات داخل جواره ركلا بالأقدام رميا بالسلاليم. قال الإمام الذهبي: وهذا جزاء كل من خان أمته وباع دينه إلى مزبلة التاريخ ومثل المصير. قصة معبرة من أوجه، لا شك أن أولها أن هذه الأمة مرت بها كروب عظام ومآت ضخمة. إن التهويل الإعلامي الذي تراه في هذه الأيام في إحدى القضايا تهويل، نعم له مبرراته، ولا شك أن له إيجابياته أيضا، ولكن ليست هذه أكبر مأساة لاقاها المسلمين، ليست هذه أكبر مأساة لاقاها المسلمون، إنما قبلها مآس عظيمة، وما زال الإسلام شامخا، وهذه عقيدة ينبغي التنبيه عليها دوما. أن هذه الأحداث التي تمر بالمسلمين في أنحاء الأرض، وذلك منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، فمن يوم مات كانت أزمة الردة أزمة شديدة كادت تعصف بالكيان الإسلامي، ثم مرورا بتلك الحروب حتى العصر الحديث في قصة الصليبيين وغيرهم، كل هذه مصائب وبلايا من البوسنة إلى كوسوفو إلى الشيشان إلى فلسطين إلى كشمير وبالعكس، كلها قضايا لا توهن جسد الإسلام بل تزيده قوة. قالوا في المثل إن السم الذي لا يقتلني يزيدني قوة. فاللهم ثبت المسلمين على الإسلام، اللهم ومكن لدينك في الأرض. أيها الإخوة، أردت أن أشير إلى هذا، والأمة في هذه الأيام تعتزم أن تدخل المولد. مولد كل سنة يقام، وقد تعمدت أن أقول مولد ولا أقول مولد، لأنه يصدق عليه هذه الكلمة بكل مكونات مفرداتها. نعم، إنه مولد في زمان الأمة تعاني مرحلة خطيرة وتحديات صعبة في حياتها، ثم تدخل الأمة المولد كما تدخل كل سنة بنفس الطريقة. الحلوى والأعلام والزفة والاستعداد في الأكل والشرب والزينات وغير ذلك نفس القضايا. لقد تعجبت بالأمس وأنت ترى الشوارع قد وقفت بل واشتعلت. لماذا؟ لقد فات فريق في الكرة. سبحان الملك، وقفت أنظر إلى الشباب، شباب يرقص. هذه أمة تنفر، هذه أمة تمكن، هذه أمة يكون الله لها أكل والحليب. حتى الدين صار لعبا، وكم نرى من يلعبون باسم الدين. أيها الإخوة، إني والله أحبكم في الله، أحبتي في الله، إن إذا أردنا أن تقوم للأمة قائما وأن تبعث الأمة من جديد وأن يعود لها في الكون وجود وأن تتبوأ المكانة التي تنبغي لها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإنها تحتاج إلى ولادة جديدة، تحتاج إلى ولادة حقيقية أن تولد الأمة. وإذا أرادت الأمة أن تولد ولادة شرعية فلا بد لها من أب معروف. للأمة ولا شك أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من إعادة هذا المنطق في نفوس المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المسلمين الذين يحتفلون اليوم بمولد رسول الله مع شديد الأسف لا يعلمون إلا النذر اليسير والشيء النادر القليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي ينفع. إن كل الذي يعلمونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا يدفع إلى عمل ولا يحمل على معتقد ولا يرفع همة، إنها قصص أكثرها موضوع. إن قضية المولد محسومة عند العقلاء فضلا عن الفقهاء بأنها بدعة منكرة فيما يحدث بهذه الطريقة. ولذا لما احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولده صام يوم الاثنين. لما تصوم؟ قال هذا يوم فيه ولدت وفيه بعثت صلى الله عليه وسلم. صام فلم يأكل حصان الحلاوة ولا العروس المذوقة. وإن دل هذا على شيء في نمط احتفال الأمة بمولد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يدلك على صورة الأمة التعلق بالمظاهر، مظهرية الجوفاء. نعم إنها مظهرية في كل معانيها، أما قد أعجبتها المظاهر فقط، ولذلك تجد الأمة تحتفل تفرح تصيف بانتصار بالنصر، نصر فريق على فريق. شوف 11 مجنونا يلهثون خلف قطعة من الجلد ليرمونها في شباك الخط. صارت تلك قضية يتلهى بها الناس، وستأتي كما سمعت بالأمس حين أعتب على أحد من يتصورون في صورة الالتزام من اهتمامه بتلك القضية، فأخبرني أن الاهتمام قادم بمباريات كأس العالم، سيأتي. وهل هو حلال أم حرام؟ وليس مقام الخطبة مقام التفصيل في قضية حلال أم حرام، والكل يعرف الحكم الفقهي في هذه المسألة. أنا لا أشك في ذلك أن إنسانا له قضية كبيرة، إخوانه يقتلون يذبحون، أراضي المسلمين تغتصب وبيوتهم تهدم ونساؤهم تشرد وأطفالهم تقتل بل تغتصب لتباع، وهو يجلس أمام مباراة كرة قلبه على رجل لاعب وفي رأس لاعب آخر وينسى قضية الدين، حلال أم حرام؟ حلال أم حرام؟ أدعك أنت تحكم، وإن قلت لي ماذا أصنع إذن؟ وأنا أقول لك دوما، وإن لم تصنع شيئا أبدا فيكفي أن تصلح نفسك لتنصر بك الأمة. إنني أحب أن أعيد في هذا الموقف نفس ما قلته في خطبة الجمعة الماضية بالحرف، لو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها مثلك، لو أن أمة محمد كلها مثلك أكانت الأمة تنصر؟ أصلح نفسك ينصر الله الدين. اللهم أصلح نفوسنا يا رب، إننا بحاجة إذا أردنا أن نعلق على احتفال الأمة بهذا المولد المدعوم، إننا بحاجة إلى أن نقول الاستفادة أن يعود شخص حي يحيا بالدين ويحيي الله به الدين تتعلق به قلوب الأمة، ليكون لابد من وجود هذا الرجل لولادة الأمة. هذا الرجل خليفة المسلمين، وكما يقول العلماء أن شرط تنصير الخليفة العلماء والأمراء، فلذلك يأتي دورك يا من تجلس أمام التلفاز وقلبك يرتف تتابع المباراة وتنظر إلى الأهداف، أن يرتف قلبك متعلقا بوجود رجل يحمي الله به الدين، رجل يكون رمزا للدين، برجل لا يحرز هدفا بل يحقق للمسلمين عزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووظيفتك في إقامة هذا الرجل إيجاد العلماء ابتداء أن تكون عالما، فإن لم تستطع فبالتحدي في ولدك أن يكون عالما، فإن لم يكن لك ولد فلتتبنى بناء عالم وإيجاد عالم. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعل أولادنا وأولاد المسلمين ذرية صالحة. اللهم إنا نسألك أن تكتب أولادنا من العلماء العاملين. نعم إننا بحاجة إلى إيجاد طبقة العلماء، علماء متخصصين، فقهاء متميزين مجتهدين مطلقا، بحاجة إلى إيجاد هذه الطبقة التي تكاد تفنى في هذه الأيام في الأمة. ولا شك كما قلت إن لم تكن أنت فولدك، فإن لم يكن ولدك فلتتبنى أنت هذه القضية في رجل تظن أن عنده المؤهلات لكي يقوم بهذا الدور، العارف إنه إنها خطة محكمة في تجهيل هذه الأمة بدينها. ولذلك السبيل العودة إلى العلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للمسلمين هذا القائد المربي العالم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب رجل شيئا تلفت يبحث عن رسول الله. إننا نريد للأمة أن تكون كلها هكذا، إننا نريد للأمة أن تكون كلها هكذا حين تلم بها ملمة أن تتلفت بحثا عن عالم. ونريد وجود هذا العالم دوما في ضم البصر، لأنها كلما تلفتت وجدته فتسأله فيفتي بعلم وقدرة إقامة هذا الرجل. مهمة شرعية ووظيفة حقيقية وتكليف عيني على كل مسلم، وابتداؤه كما ذكرت إيجاد العلماء. انظر إلى قول ابن القيم عليه رحمة الله: كنا إذا ساءت بنا الظنون وضاقت منا الصدور نأتي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فلا نلبث أن يصير كل ذلك أمنا وسرورا. هذه وظيفة العالم ومهمة وجوده. نعم، حين يقود شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الجلوس في الحرب فيقول: والله لننتصرن عليهم. فيقولون: قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. يعرف كيف يتجلى لأنه عالم. هذه هي القضية الأولى التي ينبغي أن تتميز بها الأمة عند احتفالها بمولد رسول الله. وإن كنت أقول أن الاحتفال بدعة مطلقا، ولكن أقول حين نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعرف كيف خرج بالأمة من المأزق. ثانيا، إن الذي ينظر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان متعمدا أن يربي أصحابه على التفكير الصنني للتعلق بالمعجزات. لقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة جدا، معجزات حسية واقعية، ولكن لم يربي أصحابه على تعلق قلوبهم بالمعجزات، بل رباهم على أن تتعلق قلوبهم بالله جل جلاله ثم يأخذون بالأسباب بمنتهى الواقعية. وهذا واضح في قصة الهجرة، واضح في قصة غزوة أحد، واضح في قصة فتح مكة. أيها الإخوة، بمنتهى البساطة في قصة فتح مكة، عندما أراد رجل أن يخون فيبلغ قريشا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ليخزوها، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل لهم اجلسوا اطمئنوا فليرسل من يرسل الله سينصرنا، لا، بل أخذ بالأسباب، أرسل عليا ومعه رجل آخر ليأتي بالمرأة التي معها الخطاب، ثم يقولون لها لتخرجن الخطاب
أو لننزعن الثياب. أخذوا بالأسباب بكامل التوجه. إنني أريد أيها الإخوة أن أشير بهذا إشارة مهمة غاية في الأهمية، أن كثيرا من المسلمين في هذه الأيام ينتظر معجزة من المعجزات للتمكين في الدين. المعجزات واردة وممكنة، ولكن ينبغي ألا يتعلق قلبك بالمعجزات، بل تأخذ بالأسباب، وقلبك متعلق بالله، وتكون المعجزة أن يسبب الله من الأسباب ما يمكن به للدين. إن كثيرا من أبنائنا يربى على هذا المعنى الخاطئ، المعجزة تفكير خرافي. إننا بحاجة إلى التفكير الواقعي، التفكير السنمي، أن نأخذ بالسنن. قال تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن من أهم السنن التي ينبغي أن نركز عليها في هذه الحقبة من حياتنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا بحاجة إلى التركيز على هذا المعنى، أننا بحاجة إلى أن نتغير، أن نتغير كأمة، ثورة جماعية للأمة. الأمة ككل تتوب من التفكير الخاطئ، تتوب الأمة من التوجه لغير الله والبحث عن مصادر للتنمية والتقدم وإحراز العلو على الناس وبيان التوازن بين الخلق، غير ما تنظر إليه شرقا أو غربا، بل تتميز بدينها. سنة كنا أذلنا فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إننا بحاجة إلى أن تكون هذه القواعد وأسس وراسخ منطلقات حقيقية لتحقيق ما نريد بديننا لديننا. ثالثا، لقد ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابته على اليقين فيما هو عليه، اليقين فيما أتى به، لدرجة أنه لما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ قصة الصحيفة، لعل القصة تورد دائما ولا يتبخل في بيان تفاصيلها، إن عمر بن الخطاب وجد ورقة كانها ورقة جديدة مثلا، يعني ورقة من التوراة فيها آداب وأحكام، آداب فيها آداب وحكم، فيها مواعظ، فيها أمثال، فقط ليس فيها تشريع، كل ما فيها حكم ومواعظ وأمثال ونصائح. فجاء بها معجبا، انظر يا رسول الله إنه لكلام جميل. فغضب رسول الله حتى ظهر الغضب في وجه شريف وقال: أو تهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. اليقين فيما أنت عليه. إن كثيرا من الناس ومع شديد الأسف تجده كثير التلون، كل يوم بمنهج، وكل يوم برأي، وكل يوم بطريقة. وقد قال العلماء: الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. لما أتى حذيفة بن اليمان، لما أتى حذيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه، فقال عبد الله بن مسعود لحذيفة أوصني، فقال له حذيفة ألم يأتك اليقين؟ قال عبد الله بلى وعزة ربي. فقال حذيفة فإياك والتلون فإن دين الله واحد، إياك والتلون فإن دين الله واحد، إن ديننا دين واحد، مبادئنا واحدة، أفكارنا واحدة لا تتغير، هناك ثوابت في هذا الدين لا تقبل المناقشة. كم أشرت إليك أخي الشاب في بداية التزامك أو حتى في نهايته أنه ليست كل قضايا الدين تقبل مناقشة، هناك مسلمات لا يتزحزح عنها قيد الملك، لا تقبل مجرد الكلام فيه. دين واحد ويقين فيما أنت عليه. كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أنه مات ولم يرى بعض ما أخبر عنه إلا أنه كان على يقين من كل ما أخبر عنه. إننا بحاجة إلى هذا التفصيل في هذه الأيام أيها الإخوة، أن المستقبل الإسلامي يقين، يقين، وأن هذه المكائد والحروب التي تقوم محاولة للقضاء على المسلمين أو استئصال دعوتهم كلها قضايا خاسرة، فلن ينتهي المسلمون، لن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل في بدر وأحد، بل وفي الأحزاب وحنين، بل ويوم فتح مكة وبعدها في مكة، كان يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يقين أن كل العالم سيدين بدينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر فلا يدع بيت نجر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعيشهم بها أو يذلهم فيدينون لها. كلمة الإسلام بهذا اليقين تتحرك أيها المسلم فتملك مزيدا من العزة. إخوتاه، عن التجارب الحالية في الكسوف والظلمة ماذا أبانت لنا؟ ألم تبين لنا أن لنا في أوروبا عرق ينفض بالإسلام؟ وقبل ذلك ما كان يحصل هذا التمجز بين المسلمين وغيرهم؟ وهكذا إحياء قضية بيت المقدس أو إحياء قضية اليهود كغلي، لأنني قلت أكثر من مرة إن تحكيم القضية في قضية فلسطين تصغير للقضية، ووضعها في قضية بيت المقدس تصغير أكبر، إنها قضية اليهود والمسلمين، هذا هو الحجم الحقيقي للقضية. إحياء هذا المعنى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إحياء هذا المعنى في نفوس المسلمين مرة أخرى هذا من جراء سنة الدفع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض بالباطل. يعني أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نحمل هذا الدين بيقين، أن هذا الدين يحمل عوامل القوة في كوامله، لكن تحتاج إلى من يفجر الطاقات يستخرج نور هذا الدين. إن دعوة الحق تحمل عوامل القوة في داخلها، إن دعوة الحق لا تحتاج من يدافع عنها، فهي تحمل كوامل القوة في داخلها فقط دعوة الحق تحتاج من يبينها للناس. اليقين، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة وهو بين مكة والمدينة وأصحابه مفرقون في الأرض، بعضهم في الحبشة وآخرون في مكة وآخرون في المدينة، لا يملك من أمر نفسه شيئا، هو وصاحب له فقط مطارد في صحراء ذوية، ويقول لسراقة ارجع ورجع سور الجسم. هذا هو اليقين الذي كان يتعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة إننا بحاجة أيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان في خطام الأحداث يبشر بالنصر. هذه علامة اليقين أو من مؤشرات اليقين، التحديد بالنصر في وقت الأزمات. مثلا في غزوة أحد وبعد أن قتل من أصحابه 70، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن، حتى تقبلوا الحجر الأسود يعني. وهو مهزوم وقتل من أصحابه 70. انظر إليه، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. وهو في غزوة الأحزاب، في الأحزاب يضرب بمعوله ويقول: أضيئت لي قصور بصرة في الشام، أعطيت مفاتيح كنوز الأرض، والمنافقون يقولون إن أحدنا لا يأمن على نفسه أن يأتي الغائط. ولذلك هذا واقع في هذه الأيام حين تحدث فتقول: المستقبل للإسلام، فإن بعضهم يقول: نعم نعم، وهو مشغول بأكله وشربه وبطنه وزوجه وعمله، نعم نعم نعم، وآخر مكذب من صميم قلبه. هؤلاء قوم يحلمون، نحن أمة متخلفة. أما أهل الحق فيعتقدون يقينا أن هذه الأمة التي يحكم عليها اليوم بالتخلف سيأتي عليها يوم يقينا يقينا ستنتصر وتقوم أمة رجل واحد لتسود العالم. يقين، هذا يقين، كما كان في قلب رسول الله، فالمصدقون برسول الله انتقل هذا اليقين إلى قلوبهم. ولذلك الذين يحملون هذه الدعوة بهذا اليقين يعملون بقضية رابحة، فهم يعملون وقلوبهم مطمئنة بنصر الله. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. رابعا الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. ايها الاخوه، الصبر المعنى الاكبر او النصف الثاني من الدين، فالايمان نصفان: صبر وشكر. الصبر هذا المعنى الذي يحتاج الى التاصيل العقدي في الصبر، وسبق ان تكلمت في قضيه الصبر اكثر من مره، ولكننا نحتاج الى التذكير والاعاده. قلت ان الصبر له اعراض جانبيه كاي علاج، هذه الادويه او المعالجات تكون لها اعراض جانبيه، كذلك الصبر حين ناخذه كعلاج نقول: اصبر، اعمل للدين واصبر، وتيقن واصبر. مع الصبر تحصل ثلاثه امراض الوهن والضعف والاستكانة. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فلا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ولا ضعفوا ولا استكانوا والله يحب الصابرين. الصابرين يعني الصابرون الذين لم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا. وشاهد هذه الأمراض في قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخذتنا إلى أجل قريب. هؤلاء قوم ضربهم الله لنا مثلا، قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكان هذا هو الأمر في العهد المكي: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. هذه هي قضية الوهن والضعف والاستكانة التي تنتج عن الصبر الطويل. لا الصبر الجميل، فالصبر الجميل صبر مع ثبات، صبر إيجابي، صبر بعمل، صبر بنظر صائب وتفكير صحيح وعمل زائد، صبر لكنه صبر فيه عمل إيجابي. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نعيش معنى الصبر الحقيقي، فلا يكون معنى الصبر الالتماء في أحضان الدنيا والانشغال بملذاتها والتعامل مع شهواتها، إنما معنى الصبر الترقب لصدور الأمر، الاستعداد الكامل والتهيئ القلبي والعقلي والبدني، صبر كصبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن أذن له بالهجرة، فلما هاجر وصبر إلى أن أذن له بالقتال، فلما قاتل وكان في صلح الحديبية حتى أذن له بفتح مكة، فلما فتح مكة وما حولها صبر حتى نزل ملك الموت. صبر حقيقي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت مات ولم يرى بعض ما حدث عنه، فما رأى كنوز كسرى ولا رأى سوار كسرى ولا رأى قصور الشام بصرة ولا رأى شيئا من ذلك، ولكن عاش صابرا ومات محتسبا فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه يعجبني في قصة أصحاب الأخدود أن غلام أصحاب الأخدود مات قتل ولم يرى ثمرة دعوته، لم يرها بعينه، بل أسلم الناس كلهم أجمعون بعد أن فارقت روحه. هذا هو المعنى. إن كثيرا من المستعجلين يفسدون أعمال دينهم ثم يندمون. المسألة تحتاج إلى صبر وصبر بحكمة. فاللهم اجعلنا من عبادك صابرين. نعم أيها الإخوة، إن الناظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلمح فيها كثيرا من الصبر، بل كانت حياته كلها صبر، كلها كانت حياته كلها صبر صلى الله عليه وآله وسلم من أولها إلى آخرها. فينبغي على المقتدي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن يتعامل بالصبر. لقد صبر في مكة حتى فرج الله الأمر بالهجرة، وصبر في المدينة على لأوائها حتى تمكن حبها من قلبه وقلوب أصحابه، وصبر على اليهود حتى أمكنه الله من رقابهم وصبر على المنافقين، حتى أراحه الله منهم وصبر على المشركين، حتى حجبهم في البيت الحرام وقال ما تظنون أني فاعل بكم، وصبر على كثير من المرض حتى لقي الله وهو سيد ولد آدم. لقد كانت من قواعدنا في حصول الوصول إلى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ في أثناء العمل، وكان قصدي بهذه القاعدة لا تريدها جنة هي دنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن، هي دنيا فهي سجن لن تسلم، فما سلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك عيشها دنيا ولا تعيشها جنة، دنيا لها ظروفها دار ابتلاء ومحن وفتن، عيشها كدنيا لا تطلب فيها الراحة والرحرحة، فلا مستراح للعبد إلا عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أيها الأحبة في الله، إذا أردنا أن نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنكن معه على هذه المعاني في هذا الوقت، والأمة تلم بها مصائب يشيب لها الولدان. إذا أردنا أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذكره فلنكن معه. كيف خرج بالأمة من مضيق الضعف؟ كيف خرج بالأمة من مضيق الاستضعاف إلى التمكين؟ إذا أردنا أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنقم في واقعنا شخصة ونقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فينا ماذا كان يصنع؟ ثم نسير خلفه وعلى هديه. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يقدره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إننا إذا أردنا أن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنبحث عن ومضة نور فيها مخرج للأمة في هذه الأيام من المحن والفتن التي نعيش فيها، فلا شك أن من هذه المعاني معنى التضحية مع الصبر. فمعنى التضحية مع الصبر هو الذي يجعل الصبر إيجابيا. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرجع من رحلة الطائف، ويعرض له ملك الجبال أن ينهي القضية، أسبق عليه من أقصبين، وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم أن ينهي القضية تماما، تسبق عليه من أقصبين فيموت جميعا انتهت القضية ويكون هذا نظرا. ولكن لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهاء القضية كيفما اتفق، بل تعدى يقينه ظاهر الصور إلى ما بأقرب، فقال لعل الله يخرج من أضلالهم من يوحد الله. وقد كان أننا بحاجة إلى التعامل بهذا الفكر، أنها ليست قضيتنا كجيل، إنها قضية أمة. ولذلك من الإجرام في حق الأمة ما يباع من كتب وما ينشر من أشرطة لكف الناس ليضعوا أيديهم في جيوبهم ينتظرون خروج المهدي أو الدجال أو قيام الساعة. ان الامة قد تبقى الاف السنين، الله اعلم، من يدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم بعث ومن يوم بعث وهو يبث في قلوب اصحابه ان الساعة قريب. بعثت انا والساعة كاتين، بعثت مع الساعة ولكني سبقتها. حدثهم يوما عن الدجال فخفض فيه ورفع حتى يقول الصحابي حتى ظننا انه في طائفة النخس، ظنوا في ابن صياد انه الدجال، وحين خرجت الناس ظنوا انها القيامة، النار التي تحصر الناس. هذا واجب ان نعيش هذا المعنى ان الساعة قريب، ولكن هذا لا يعطلنا عن عمل ولا يدفعنا الى تواكل. ان كثيرا من الذين يقرؤون بعض هذه الكتب التي تسمي اسماء بعينها مضللة ومدورة وكاذبة وفتانة يقفون الان موقف المتفرج، ينتظرون فلان سيموت وفلان سينتصر والروم سيأتون و و و اخي حبيبي في الله، لابد ان تعمل لدينك على المستقبل البعيد. انظر الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول لعل الله يخرج من اصلابه من يوحد الله. اننا لسنا بحاجه الى انهاء القضيه كان يشرع ان الحجر او الشجره تكلم من مذيعه متبرجه ونتلهى بالقصص. اننا بحاجه الى ان ننظر للحقائق على حقيقتها. افينا يتكلم الحجر والشجر؟ يا خليك واقعي، اين هو عبد الله الذي يكلمه الحجر والشجر؟ نحتاج ان يقام اولا. ايها الاخوه، جانب التضحيه، رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه منذ أول يوم. فهذا الصحابي القرشي المكي يؤمر أن يهاجر إلى أرض حبشة، وكان القرشيون أهل مكة ينظرون إلى الأحباش إلى أنهم عبيد وإلى أن الحبشة منفى، فيضحي بأهله وعشيرته وأرضه وسمائه ووجوده وكرامته وماله، وينتقل إلى أرض لا يعرفه فيها أحد، عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب، أسماء لامعة، بل ورقية بنت رسول الله، بل وهم أبو بكر أن يعملها. وجود هذا الاستعداد للتضحية، مجرد الوجود، أن يضحى بالوطن من أجل الدين ولا يضحى بالدين من أجله. نحن ينبغي أن يرتكز على معتقد، أن يرتكز على معتقد. نعم أيها الإخوة، لقد التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى مكة وقال أما إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إليه، ومع ذلك أعطاها ظهره وخرج. وعانى هو وأصحابه من لأواء المدينة شهورا حتى دعا اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. هذه هي القضية في أسرها وأصلها، وينبغي أن تكون واضحة في نفوس المسلمين كالشمس. ليست قضية أرض ولا علم، إنها قضية دين. دينك دينك، لحمك دمك، دين. أيها الإخوة، سامحوني أن أنتقل إلى معنى أخير. معنى أخير كان من المفروض أن يكون في الأول وهو الأصل، قضية الإخلاص لدين الله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. كثيرا رددت هذه العبارة، إن التمكين لطائفة الدعاة ليس بغاية مقصودة، إنما التمكين وسيلة لإقامة عبودية الله في الأرض وليس بغاية. فالعبد المخلص عبد لله سواء كان ممكنا على رقاب الناس او مغيرا في مياهب السجون هو عبد. فليست القضية ان تمكن، انما القضية ان تعبد. الاخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة، بشر هذه الأمة بالسنة والعلو والرفعة والتمكين في البلاد. اللهم مكن لدينك يا رب. بشر هذه الأمة بالسنة والعلو والرفعة والتمكين في البلاد من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. العمل بالدين ينبغي أن يكون خالصا لوجه رب العالمين. العمل بالتمكين لا ينبغي أن يكون في نفوسنا فرارا من الاستبعاد، لا ينبغي أن يكون في نفوسنا حمية جاهلية ولا عصبية شخصية، إنما أن يكون العمل بالتمكين طلبا لرضا رب العالمين. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والحديث وإن كان ضعف لعرعنة بن إسحاق إلا أنه قد حسنه بعضهم. والقلب إلى التحسين أميت. لما رود قال: يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، ليس بيدي أن أتركه. هذا هو الإخلاص. ليس بيدي أن أتركه، ليس إلي. وكيف ذا أن يسقي ماء اليقين قلبك؟ قال الله جل جلاله حاكيا عن يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا أن نشرك، ما ينفعش نشرك، ما كان لنا أن نشرك. هذه هي قضية الثبات على الأمر للإخلاص في أصل الأمر. سميع ودخل بيت العزيز وانتقل إلى السجن وعقيدته عقيدته وعمله عمله ودعوته دعوته ويقينه يقينه. هكذا الغلام غلام أصحاب الأخدود يصعد به إلى الجبل ويغمر في وسط البحر ويعود إلى الملك وعقيدته عقيدته ويقينه يقينه: لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. الإخلاص في أصل الأمر. اللهم شكر الإخلاص واجعلنا من أهله. أخي، هل تحب للدين أن ينصر؟ نعم. لماذا؟ تخلصا من الاستضعاف، تخلصا من القهر، تخلصا من المطاردة، انتقاما ممن ظلمت، طلبا للراحة، بحثا عن المنصب. نيات كثيرة تخالط قلوب المسلمين تعطل التمكين. أخلص، تخلص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. نعم، هذا ختامها. الإخلاص سبيل الثبات. فاللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمرنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا
اللهم تقبل توبتنا واغفر توبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلت سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والنجاة من كل فتنة. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم أصلح سراح المأسورين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، في فلسطين والشيشان وبرما وتايلاند وكشمير وأفغانستان وكل بلاد المسلمين. اللهم قرب شوكتهم وأعل رايتهم وسدد رميتهم واربط الإيمان على قلوبهم. اللهم انتقم من أعداء الدين، نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اكفي المسلمين شرورا بما شئت وكيف شئت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.